الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم في اللقاء الرابع من لقاءات قواعد التفسير. ونأخذ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل قواعد التفسير المتعلقة بطريقة التفسير. والمراد بطريقة التفسير المنهج الذي نتبعه في معرفة معاني القرآن العظيم، فإن القرآن يمكن أن يفسر بواسطة القرآن، ويمكن أن يفسر بالسنة، ويمكن أن يفسر بأقوال الصحابة، ويمكن أن يفسر بأقوال التابعين، وقد يفسر بلغة العرب. وحينئذ لابد أن نعرف هذه القواعد المتعلقة بطرائق أو بتفسير القرآن من خلال معرفة طريقة التفسير. هناك العديد من القواعد التي نسلكها في هذا الباب من أجل أن نصل إلى القدرة على فهم كتاب الله عز وجل. ولعلكم أخذتم في أصول التفسير ما يمكن أن يفسر القرآن به، ويمكن أن نجعله في قواعد. القاعدة الأولى أن التفسير لا بد أن يكون مستندا على طريقة مقبولة، فلا يصح لنا أن نفسر القرآن بلا دليل، بحيث كل منا يفسر آيات القرآن بغير دليل معتبر، بل لا بد أن يرجع في تفسير القرآن إلى دليل معتبر. أما من فسر القرآن بدون دليل فإنه لا يلتفت إلى تفسيره. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فإن بعض الناس قال أسس بنيانه على شفا جرف هار، هذا أن العمارة التي وقعت عليها التفجيرات تلك السنة تسمى بهذا الاسم، فإن هذا التفسير لا قيمة له ولا منزلة له. لماذا؟ لأنه لم يعتمد على طريقة معتبرة في التفسير، فلا يعتمد على آية من القرآن، ولا على حديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا على لغة العرب، ولا على غير ذلك. ومن أمثلته أيضا قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومثل قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فعندما يأتي إنسان ويفسر أمة بأن المراد بهم الأئمة، نقول هذا التفسير غير مقبول. لماذا؟ لأنه لم يعتمد في هذا التفسير على نقل من الكتاب، ولا على حديث من السنة، ولا على أقوال صحابة ولا تابعين، ولا على لغة العرب، ولا على رأي معتبر، ومن ثم يكون تفسيرا مردودا. إذن تفسير القرآن لا بد أن يكون له أصل. وأصول تفسير القرآن إما أن نفسر القرآن بالقرآن. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإنها قد فسرت في الآية التي بعدها بأنها بقرة صفراء فاقع لونها، بأنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، بأنها بقرة لا يعني إذن يعني هناك تفسير للآيات القرآنية بالآيات القرآنية. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. هنا الدم فسر في آية أخرى بقوله عز وجل: أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. كذلك يمكن تفسير القرآن بالسنة، ومن أمثلة ذلك قول جل وعلا: الحسنى وزيادة، قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بها لأن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. هكذا أيضا يمكن أن يفسر القرآن بواسطة أقوال الصحابة والتابعين، فإن العلماء قد اعتنوا بتفسير كلام الله جل وعلا، ومن هنا فسروا القرآن واهتموا بتفسيره. من أمثلة تفسير القرآن بواسطة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله وادخلوا الباب سجدا، قال بأنهم دخلوا على أستاههم زاحفين، وفي رواية دخلوا متزحفين على أوراقهم. ومن أمثلته أيضا تفسير قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال حالا بعد حال، حالا بعد حال. وقد يكون هناك سؤال من بعض الصحابة عن معنى الآية فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من طرائق تفسير القرآن أن يفسر القرآن بواسطة الوارد عن الصحابة. بالنسبة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون الحديث ثابتا، فلا يصح أن نفسر القرآن بحديث ضعيف، لا يصح أن نفسر القرآن بحديث ضعيف، وذلك لأن الحديث الضعيف لا يعول عليه ولا يصح أن يبنى عليه حكم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، ومن ثم لم يصح أن نفسر القرآن به. ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالى ويل للمطففين بأن المراد به واد في نار جهنم، فإن هذا ورد في حديث لكنه ضعيف الإسناد، ومن ثم لم يصح تفسير القرآن به، فنقول في قوله ويل بأنها كلمة عذاب. القاعدة الثانية المتعلقة بهذا أننا إذا عرفنا تفسير الآية من النبي صلى الله عليه وسلم لم نحتاج إلى تفسير غيره، وذلك لأن أعرف الناس بمراد الله عز وجل في كتابه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن القرآن يصح أن نفسره بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلته قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فسرناه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله وأقيموا الصلاة فسرناه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثالث من طرائق تفسير القرآن تفسير القرآن بأقوال الصحابة، بأقوال الصحابة، فإن الصحابة أعرف الناس بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهم أهل اللغة وهم الذين شاهدوا التنزيل، فهم أعرف بتفسير كلام الله عز وجل. من أمثلته مثلا قوله عز وجل وإذا النفوس زوجت، قال ابن عمر يزوج النظير نظيره من أهل الجنة أو أهل النار. ومن أمثلته أيضا تفسير ما ورد عن أبي هريرة أنه فسر قوله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها بحديث ما من مولود يولد إلا على الفطرة ونحو ذلك. أيضا من أمثلة ذلك ما ورد عن عدد من الصحابة من تفسير قوله عز وجل وكأسا دهاقا، قال ابن عباس مليئة، قال ابن عباس مليئة. أيضا من طرائق تفسير القرآن أن نفسره بما ورد عن التابعين رضوان الله عليهم، فإن التابعين كانوا يعرفون، كان عندهم من معرفة الكتاب ما يجعلنا نعتمد على تفسيرهم، خصوصا إذا أجمعوا على ذلك التفسير. ولكن يلاحظ أن تفسير الصحابي يقدم على تفسير غيره ممن فسر الآيات. ومن أمثلة ما ورد في تفسير التابعين لكتاب الله جل وعلا ما ورد من تفسير قوله إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال مجاهد نستنسخ أي نكتب. و أيضا يمكن أن يفسر القرآن بلغة العرب، يمكن أن يفسر القرآن بلغة العرب. ولكن قبل أن ننطلق إلى هذا نلاحظ أنه إذا اختلف السلف من الصحابة أو التابعين على قولين في تفسير آية، فحينئذ لا يجوز لنا أن نفسر الآية بتفسير ثالث. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون الصواب في أحد الأقوال السابقة في الأمة. فعندما نجد أن السلف اختلفوا على قولين لا يجوز لنا أن نحدث قولا جديدا. لماذا؟ لأن الأمة لا يمكن أن يخرج الحق عن أقوالها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ومن أمثلته مثلا في تفسير قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فإن السلف اختلفوا في هذه الآية على قولين. القول الأول أن قوله فظلوا فيه يعرجون أي أن المراد لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلت الملائكة تعرج فيهم وهم يرونه عيانا لقالوا نحن مسحورون، نحن سكرت أبصارنا. وفيكون المراد به لأولئك الذين اقترحوا هذه الآيات. وقيل بأن المراد بذلك بنو آدم، فإنهم لو فتحت فظلوا فيه يعرجون أي لا فظل أولئك الذين اعترضوا يعرجون في السماء لقالوا إنما سكرت أبصارنا. فالأولى فظلوا فيه يعرجون فظلت الملائكة تعرج إلى السماء وهم يشاهدون، لا أنكروا ذلك وقالوا نحن مسحورون. والثاني يقول فظلوا فيه يعرجون أي فظل أولئك الكفار يعرجون في السماء لما صدقوا بهذا. فحينئذ لا يصح لنا أن نفسر هذه الآية بأن المراد به أن من جاوز الغلاف الجوي فدخل ظلمة فإنه لا يبصر شيئا. أيضا من القواعد المتعلقة بهذا أن تفسير القرآن يصح أن يكون بلغة العرب، وذلك أن هذا القرآن قد نزل بلغة العرب، ومن ثم فلا مانع من تفسير القرآن به. وهناك قواعد متعلقة بهذا، وهو أن تفسير القرآن باللغة لا بد أن يراعى فيه الأفصح في لغة العرب، وأن يترك تفسيره باللغات الشاذة غير المنتشرة. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فقد فسر بعضهم البرد هنا ما يقابل الحرارة، فسر بعضهم قوله بردا بأن المراد به النوم أي أنهم لا ينامون، لكن هذا التفسير مخالف للمشهور من لغة العرب، فحينئذ لا يصح أن تفسر الآية به. أيضا في تفسير القرآن لا بد أن يلاحظ أن القرآن يخاطب العرب بما يعتادونه من طرائقهم، بحيث لا يكون هناك تكلف في الوسائل ولا شيء يكون من الأمور المعقدة. و بناء على ما سبق فإننا نقرر أنه لا يصح أن نفسر القرآن بطرائق أخرى مغايرة لهذه الطرائق السابقة. ومن أمثلة ذلك تفسير القرآن باللغات الباطنية التي لا يدل عليها ظاهر اللفظ ولم يأتي دليل يدل على ذلك المعنى. مثال ذلك أن بعضهم فسر قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أن المراد به النفس الأمارة بالسوء، فهذا يخالف ظاهر الآية. أندادا أي معبودات تعبد من دون الله. ومنها ذلك أيضا تفسير قوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، هنا حقيقة يراد به الكلام المعهود. فعندما يأتي من يفسر هذه الآية ويقول المراد به أنه جرحه بجروح الحكمة، فهذا تفسير غير مقبول. وأيضا من أنواع التفاسير الباطلة التفسير المعتمد على الرؤية المنامية، فيقول بعضهم: رأيت في المنام أن تفسير هذه الآية كذا، فمثل هذا لا يقبل ولا يصح الركون إليه، وذلك لعدم ثبوت أن هذه الرؤية من الله عز وجل. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الرؤية الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة، قيل هذا في الرؤية الصالحة، وما يدريك أن هذه رؤية صالحة، إذ قد تكون من تسويل الشياطين وتلاعبهم بالإنسان. من أمثلة ذلك التفسير العددي للقرآن، يقولون مثلا هذه 19 حرفا يترتب عليها الأمر الفلاني، ومثل هذا لا ينبغي أن يعتمد عليه ولا يصح لعدم ثبوته، لأن القرآن نزل بلغة العرب والعرب لا يفسرون كلامهم بهذه الأعداد. ومن أمثلة ذلك مثلا النظر في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده، كم حرف فيه وكم الحرف يؤشر إليه من رقم، وبالتالي نستنتج من السنة التي سيتمكن المسلمون من التغلب على اليهود. فمثل هذا لا يصح أن يعول عليه، لأنه لم يعتمد على طريقة صحيحة يفهم بها العرب كلامهم. أيضا من الأمور التي لا يصح تفسير القرآن بها تفسير الآيات القرآنية السابقة بالمعاني الحديثة الآتية. من أمثلة ذلك قوله عز وجل: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، فيقول قائل: المراد بالسيارة هذا المركوب الحديث، فنقول هذا اصطلاح حادث، فلا يصح أن نفسر القرآن به، فلا يصح أن نفسر القرآن به. ومن هنا لابد أن نسير على طريقة العرب في فهم آيات القرآن. أيضا من الأمور التي لابد من ترك تفسير القرآن بها تفسير القرآن بحسب المفاهيم العامية لعامة الناس، فإن الألفاظ قد يتغير مدلول بعضها بتغير الزمان بحسب البيئات ونحوها، فحينئذ لا يصح لنا أن نفسر لفظا قرآنيا بحسب ما يجري عليه تعامل الناس وفهمهم في زماننا الحاضر. وذلك لأن الفهم الحاضر إذا كان مخالفا لطريقة العرب في فهم هذه الكلمة فلا يصح أن يفسر القرآن بها. أيضا من أنواع التفسير، التفسير غير المستند إلى دليل. ومن أمثلته مثلا أن بعض المتصوفة استدل بقوله اركض برجلك على أن الرقص في العبادة جائز، وأن الرقص في المساجد جائز، فيقال هذا يخالف مدلول هذه الآية. لماذا؟ لأن هذه الآية في قصة أيوب عليه السلام عندما أراد الله عز وجل له أن يتحلل من يمينه. إذن هناك قواعد تفسير متعلقة بطريقة تفسير القرآن ينبغي بالمفسر أن يعرفها لتتكون لديه ملكة للتفسير، ويعرف التفسير الصحيح من التفسير غير الصحيح من خلال النظر في طريقة هذا التفسير، هل هي طريقة صحيحة أو طريقة مغايرة. أيضا من الطرائق غير المقبولة في تفسير القرآن تفسير القرآن بالنظريات الجديدة بدون أن يكون هناك مستند لتفسير القرآن بهذه النظريات من دليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو لغة، فإنه لا يستند ولا يصح أن نلتفت إلى تفسير القرآن بمثل هذه النظريات، خصوصا أن بعض هذه النظريات لم يثبت بعد، ومن ثم فإنه عرضة للتمحيص والمراجعة، ومن ثم لا يصح أن نفسر القرآن الثابت قطعا ويقينا بأمور تحتمل النظر والتردد. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا القسم المتعلق بقواعد التفسير المرتبطة بطريقة تفسير القرآن، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.